بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة حمد بن عتيق رحمه الله. وصلنا إلى الباب 40. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله: قوله، قال مجاهد، أي في تفسير الآية، ولفظه المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد، يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال ابن القيم: لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، ذكره الشارح بمعناه
وصاحب التيسير. فيكون المراد من ذكر هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المراد بهذا الاستدلال على أن من كمال التوحيد أن تنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه أن تنسب النعمة إلى مسديها، وأن نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل هذا نوع كفر. فإن كانت النعمة تنسب إلى غير الله عز وجل نسبة إيجاد، وأن الله عز وجل ما أوجدها وإنما الذي أوجدها العبد، وأنها هي منه وليس من تقدير الله، فهذا كفر والعياذ بالله، يتنافى مع أصل التوحيد. وإذا كانت النسبة إلى هذه مع الاعتراف أن المنعم هو الله ولكن نسبها إلى فلان إلى علان، مع اعترافه بأن الله عز وجل خالقها وهو الذي سبحانه وتعالى قدرها، فهذا يكون كفره كفر نعمة، أي كفرا أصغر وليس كفرا أكبر. فالواجب على المسلم أن ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو أنها آلت إليه عن طريق أباء، يقول: هذا ورثته عن آبائي. لا شك أنه ورثه عن آبائه، لكن هذا إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل. ولو شاء الله ما رزق آبائك هذا، ولو شاء الله عز وجل لحرمك من هذا الميراث بأي سبب من أسباب. كم للإنسان من ميراث في أبيه ولا يستطيع أخذه، فإذا تقول: هذا بفضل الله ثم ما ورثه عن آبائي. هذا هو المعنى الكامل، فإنك لابد أن تنسب النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد أن تنسب النعمة إلى الله عز وجل لأنه هو المسديها، وأنه مما يتنافى مع التوحيد نسبة النعمة لغير الله عز وجل، إما على وجه يتنافى مع أصل التوحيد، وإما على وجه يتنافى مع كماله الواجب. نعم.
قوله: وقال ابن قتيبة إلى آخره. قال ابن القيم: هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة.
قوله وكان ابن عون وقال ابن عون وقال
قوله عون وقال ابن عون رواه ابن المنذر
وقال عون بن عبد الله. نعم.
قوله: وقال عون رواه ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم. قال ابن القيم: هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره.
قال عون: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. فقال ابن القيم: هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. فيقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، فأين نسبة نعمة الله؟ فالأكمل أن تقول لولا الله ثم فلان. لكن إضافة الشيء إلى فلان، لولا فلان إن كان أو لولا كذا، إذا كان سببا ظاهرا، كان سببا ظاهرا فهذا جائز، كان سببا ظاهرا جائزا شرعا فهذا جائز، لكن الأكمل أن تضيف النعمة إلى مستوى وهو الله سبحانه وتعالى. هات كلام العثيمين في لولا، فإنه ذكرها على أقسام، في لولا فهناك النسبة المردودة وهناك النسبة الجائزة وهناك النسبة الكاملة، هذا في أول باب.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل، إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به.
أراد الخبر وكان هذا الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، نعم.
وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا،
إن أراد بها السبب إن أراد بها الخبر فهذا لا بأس به إذا كان مطابقا للواقع، إن أراد بها السبب، نعم.
فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا فهذا شرك أكبر.
نعم، هذا مخرج من الملة، نعم،
لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي.
نعم.
الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا،
إلى سبب، أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، نعم،
فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه،
نعم،
وأن يتناسى المنعم بذلك،
نعم.
الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب،
نعم.
ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
نعم، هذا السببية إن كان مضافا إلى أمر وإلى سبب ظاهر ثبت بالشرع أو بالحس فهذا لا حرج فيه، لكن بشرط ألا يعتقد استقلال السبب بهذا، ولكن الأكمل في كل هذا هو أن يقول لولا الله ثم فلان، نعم.
قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى قوله: وقال ابن قتيبة إلى آخره. قال ابن القيم: هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها. فالآلهة التي تعبد من دون الله أذل وأحقر من أن تشفى عند الله، وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها، وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه، لا يشفع عنده إلا
هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشفع عنده
إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه،
نعم، كما جاء في الحديث الصحيح. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعموم قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فكيف تدعي أنت أن لآلهتك شفاعة؟ ومن قال اشفع لي يا بدوي واشفع لي حسين فقد اتخذه أصلا ندا وإلها، فالذي يقول اشفع لي فلان قد دعا له السمع المحيط، وهذا لا يكون إلا لله. وثانيا، ما الذي يدريك أن له الشفاعة وأنه يملكها وأنه يشفع بلا إذن؟ فهذه شفاعة الشركية، نعم.
قوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. الملاح والي السفينة، والمعنى أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح ونسوا ربهم.
نعم، وينبغي أن ينسبوا ذلك إلى الله عز وجل أولا، لولا الله ثم كانت الريح طيبة، لولا الملاح لولا الله ثم كان الملاح حاذقا. فهذا هو الأصل. فالأصل إذن أن ننسب النعمة إلى مسديها والله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأكمل. والجائز أن تنسب إلى سبب ظاهر ثبت حسا وشرعا، بشرط أن لا تنسى أن هذا إنما هو سبب، ولو شاء الله عز وجل ما أجرى عليه هذا فإنه لم يستقل بذلك. أما إذا نسبت إلى سبب خفي كالولي مثلا الفلاني، أو نسبت إلى سبب لم يثبت لا شرعا ولا حسا، فإن هذا لا يجوز. فالأول وهو إذا نسبت لسبب سري هذا شرك، والثاني هذا من الشرك الأصغر، والأول من الشرك الأكبر. فهذا تفصيل جيد وماتع ومهم من علامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الإضافات هذه يا أخواني. نعم،
قال الإمام المجدد
محمد، فقد تنسب بعد لولا تنسب ذلك إلى سبب ماذا؟ إلى سبب شركي أكبر أو شركي أصغر. شركي أكبر حينما تقول لولا فلان الولي إلى سبب خفي، وإلى شرك أصغر إذا إلى سبب لم يثبت شرعا ولا حسا. والجائز أن تنسب لسبب ثبت شرعا أو حسا مع اعتقاد أن ذلك سبب ولم يعمل بنفسه، إنما الله عز وجل هو الذي شاء وقدره. والكمال أن تنسب ذلك إلى الله ثم لهذا السبب الذي ثبت شرعا وحسا. يبقى عندنا ممنوع، وعندنا جائز، وعندنا أكمل وكمال. والممنوع إما مخرج من الملة وإما غير مخرج من الملة. نعم،
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله: قال ابن القيم: فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة، وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح. إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال، فكيف تجعلون لله أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ قلت: يشير بالمقدمات إلى قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما بعدها.
نعم،
قوله أخفى من دبيب النمل،
فتكون الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه أراد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يذكر ما يخالف كمال التوحيد من الأمور التي هي سهل الوقوع فيها من أقوال على ألسنة الناس وهي من الشرك الأصغر، مثل أن يقول الإنسان والله وحياتك يا فلان وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. كذلك من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كذلك من قول ما شاء الله وشاء فلان، وقول لولا الله أعوذ بالله وبك، كل هذه أقوال تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب، إلا ما كان منها جائزا فالأكمل أن يكون الإنسان مضيفا النعمة إلى الله عز وجل أولا ثم إلى هذا المخلوق، هذا إذا أضيفت إلى سبب ثابت شرعا أو حسا. فهذا الباب في كمال التوحيد، وينبغي أن يكمل الإنسان توحيده بانتقاء الألفاظ التي لا محظور فيها. وكما قلنا هذا الكتاب كله إنما هو قائم على التوحيد ومعرفته وحده ووجوبه وكذا، والشرك الذي يناقض هذا التوحيد إما أن يناقض أصل التوحيد وإما أن يتنافى مع كماله الواجب. ويذكر هذه الأشياء رحمه الله تعالى في غاية من الدقة والإتقان والرسوخ، مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة والأثار عن السلف الصالح رحمهم الله. فالند أعم من أن يكون المخرج من الملة وأن تصرف له حق الله عز وجل الذي اختص به في توحيد الألوهية فتخرج به من ملة الإسلام، إنما في كل ما من شأنه العدول عن حق الله سبحانه وتعالى، إما عدولا يقتضي الخروج من الملة، وإما عدولا يكون شركا أصغر في الألفاظ. نعم.
قوله أخفى من دبيب النمل. وروى ابن ناصر عن ابن مسعود قال الربا 70 بابا.
هذا قال ابن عباس في آية الأنداد هو الشرك، والشرك هذا إما أكبر وإما أصغر، إما أكبر وإما أصغر. نعم.
قوله أخفى من دبيب النمل. وروى ابن نصر عن ابن مسعود قال الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. وروي عنه أيضا أنه قال الربا 73 بابا والشرك نحو ذلك. قوله لولا البط يريد طائر يتخذ في البيت إذا دخل غير أهلها صاح.
البط هذا معروف عندنا بجميع أنواع نعرفه ونتقنه. نعم، مثل ما يتقن أهل البادية بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وأنواع ذلك. نعم، فعندنا البط والأوز والدجاج وغير ذلك من هذه الطيور التي تربى في البيت، فعادة البط إذا دخل غير أهلها صاح، فيتنبأ أهل الدار. نعم.
قوله هذا كله به شرك أي بالله.
نعم.
قوله عن عمر قال الشارح الصواب عن ابن عمر، كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان، قال ابن العراقي إسناده ثقات.
نعم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
هذا الالتفات إلى السبب، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هذا التفات إلى السبب، هذا التفات إلى السبب. لكن لو كان هذا على وجه الخبر فهذا جائز، وإن كان على وجه السبب فهذا سبب ظاهر قد يحصل، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى السبب، والأكمل أن يقول لولا الله ثم البط. نعم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن بريدة مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا. ورواه أبو داود وقال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع.
بالإجماع، حلف بغير الله بالإجماع، لأن ما سوى الله مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق. أما الحلف بالله أو باسم أسماء وصفة من صفاته فهذا المشروع. فإن قال قائل لكن الله حلف بالمخلوق، حلف بالليل والنهار والشمس والقمر نقول الله يحلف بما يشاء من عباده، وليس لأن هذا أعظم من الله، بل إن الله عز وجل يحلف بذلك لعظم خلق الله لهذه الأشياء، فعظم هذا الخلق فيعود على تعظيم الخالق، فيعود الحلف من الله عز وجل بهذه المخلوقات إلى تعظيم الخالق سبحانه، لأن الله يريد أن يلفت الأنظار إلى هذه الأشياء وإلى عظم خلقها، فيعود ذلك إلى تعظيم الخالق سبحانه. نعم. فأما المخلوق فلا يحلف إلا بالله، أما الله عز وجل يحلف بما شاء من خلقه. نعم.
قوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة فذهبوا إلى كفر الحالف بغير الله، وقال الأكثرون لا يكفر كفرا ينقله عن الملة لكنه شرك أصغر فهو حرام، بل
هو كفر وشرك لكنه أصغر. نعم، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أعظم، هذا أكبر. نعم،
لكنه شرك أصغر فهو حرام، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. وأما قوله أفلح وأبيه إن صدق،
يعني استدل مستدل بأن النبي قال أفلح وأبيه، طيب الله يحلف بما شاء من خلقه، لكن النبي الذي قال أفلح وأبيه إن صدق فهذا حلف بالأب، فما جواب ذلك؟
فقال الشارح الحق أن هذا قبل النهي عن ذلك ثم نسخ. قال السهيلي وعليه أكثر الشراح.
نعم، وهذا جواب سهل إذا قلنا هذا قبل النهي ثم نسخ، لأن أحاديث النبي لا تتعارض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فكيف يحلف بأبيه؟ فهذا كان قبل النهي ثم نسخ، هذا قول. والقول الثاني أن هذا لا يراد به اليمين، فلح وأبيه إن صدق، ولم يراد به تأكيد الكلام، وهذا من أسلوب الجاري على لسان العربي، ولا يقصدون به اليمين، وهذا قول جيد أيضا، ولعله يكون أقرب، لأن نسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. الأمر الثالث أنه قيل بأنه تصحيف، أفلح وأبي أفلح والله، لكن هذا حصل فيها تصحيف. نعم.
قال قوله وقال ابن مسعود رواه الطبراني وذكره ابن جرير غير مسند. قال شيخ الإسلام وإنما رجع ابن مسعود الحلف بغير بالله كاذبا، وإنما رجح
لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. يقول وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا.
قال وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك،
والحلف بغيره شرك،
وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك.
تبهتم؟ يعني ما وجه قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا؟ الحلف بالله كاذبا وبغيره صادقا كل هذا ممنوع، ولا يفهم من كلام ابن مسعود تجويز ذلك أنه يحلف بالله كاذبا، لا، لكن يقول هذا أهون في المعصية، لأن الحلف بالله كاذبا في حسنة، وهي الحلف بالله وهي توحيد، وفيه سيئة وهي سيئة الكذب، هذا أحب من الحلف بغيره وهذه سيئة وهي الشرك، صادقا وهذه حسنة وهي الصدق، فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. نعم، هذا وجه كلام مسعود، وأراد أن يبين عظم الشرك بالله عز وجل الذي هو أصغر فكيف بالأكبر. نعم، وعلى كل الأثر معناه من جهة الأحكام هذا صحيح، وإن كان البعض قد ضعفه. نعم.
قوله وجاء عن إبراهيم رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا.
نعم، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله.
نعم.
رواه ابن ماجه بسند حسن. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله: قوله من حلف له بالله فليرضى أن يجب عليه الرضا.
في الباب الذي سبق بين أن مما ينافي كمال التوحيد الواجب أن يحلف الإنسان كاذبا، أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأصغر إذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا حلف كذبا فهذا يمين غموس. في هذا الباب بين حكما آخر، وهذا من دقة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولهذا تبدو الأبواب لك أنها قريبة، وقد يكون بعض هذا من باب التكرار. لا، ما في باب مكرر، لكن هذا من دقة فهمه وعظم رسوخه وجلالة قدره رحمه الله. كلها أحكام. الحلف بغير الله هذا حكم، الحلف بالله كذبا هذا حكم. ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، هذا المحلوف له، ما مضى هذا في الحالف، يحلف بغير الله أو يحلف كذبا، هذا في الحالف. طيب المحلوف له، المحلوف له كما أن الحالف عليه أن يعظم الرب بحلفه، ومن تعظيمه للرب ألا يحلف بغيره مطلقا ولو كان صادقا، وألا يحلف به كذبا. كذلك المحلوف له لابد أن يعظم ماذا؟ لابد أن يعظم الحلف بالله سبحانه وتعالى، وأن يصدق ذلك، وأن يرضى أن يصدق. إذا كان الحالف يقصد بحلفه خبرا ما، عليه أن يصدق، ويرضى إذا كان الحلف في قضية من القضايا وقد حكم القاضي بأن هذا رجل عليه أن يحلف، فعلى الآخر أن يرضى بذلك، لأن النبي قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فينبغي أن ترضى. وليس هذا على إطلاقي يا إخواني، وإنما إذا حلف بالله وأنت تعلم أنه كاذب، لأنه يخالف الثابت لديك، فإنه لا يجب عليك أن تصدق في هذا. رأيته يسرق ويحلف بالله أنه ما سرق، رأيته يضرب فلانا ثم يحلف بالله أنه ما ضرب، ككثير من أحوال الناس اليوم. العربيد جنتهم الحلف، يفعل الفعلة التي يشهد عليه فيها الشهود ثم يحلف أيمانا مغلظة، وهذا من أمور المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية لهم، يدرؤون عنهم عقوبة الدنيا وملامة الدنيا. فإذا من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. من حلف بالله فليصدق ولا يحلف كذبا، ومن حلف له بالله فليرضى. هذا إذا لم يكن عنده علم قطعي بأن هذا الحالف كاذب، فإنه لا يرضى ولا حرج عليه ألا يرضى. نعم. قوله من حلف له بالله فليرضى،
قوله من حلف بالله له، من حلف له بالله فليرضى، أي يجب عليه الرضا،
يجب عليه الرضا إذا لم يكن عنده ما يدفع ذلك. نعم.
قوله ومن لم يرضى فليس من الله، فيه وعيد لمن لم يرضى بالله.
نعم.
قال الشارح: وحدثت عن المصنف أنه حمله على اليمين في الدعاوى.
نعم.
كمن يتحاكم،
حدثت عن المصنف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهل الشيخ سليمان قد أدركه؟ هذا هو الظاهر، لكن أدركه صغيرا. نعم.
قال: وحدثت عن المصنف أنه حمله على اليمين في الدعاوى، كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصومه باليمين فيحلف، فيجب عليه أن يرضى. قال الشيخ تقي الدين: ولا يغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا يغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة.
نعم، فعندما ولا يغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع المسلمين تعظيمه، كما لا يغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. ما يقال هذا أغلظ من غيره لو حلفت عند البدوي، ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب:
هذا علاقة هذا الكتاب ومناسبة هذا الكتاب، هذا الباب أقصده بكتاب التوحيد، تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم توحيده. ومن ذلك أن الإنسان إذا حلف له بالله فليرضى، لأن رضاه لمن حلف له بالله رضاه تعظيم للرب سبحانه وتعالى، هذا تعظيم للرب سبحانه وتعالى، فهذا داخل في تعظيم الرب عز وجل بتعظيم الحلف به، حينئذ يرضى. نعم. وهذا من التوحيد، وينافي كمال التوحيد الواجب أنك لا ترضى، ولهذا قال: ومن لم يرضى فليس منا. وهذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة: أنا يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في باب قولي ما شاء الله وشئت: أي ما حكم التلفظ به،
ما حكم التلفظ به، هل هو جائز أم ممنوع، وما علة المنع. وأحاديث الباب دلت على أن ذلك ممنوع، وعلة المنع أنه جمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو الدالة على مطلق الجمع، والواجب الترتيب، أن يقول ما شاء الله ثم شئت، فدل هذا على أن مشيئة الله عامة وهي الأولى، ثم مشيئة العبد إنما تكون تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فيقول ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز. والكمال أن يقول ما شاء الله وحده، وبهذا أتت الأحاديث. نعم. فإذن من كمال التوحيد أن يقول ما شاء الله وحده، وجائز أن يقول ما شاء الله ثم شئت. ومما ينافي التوحيد أن تقول ما شاء الله وشئت، لأنه جمع بين المشيئتين بلا ترتيب، هذا حاصل الباب، فيكون هذا من باب الكمال في الأقوال، الأقوال التي ينبغي أن يقولها العبد، نعم، وأن يعظم بها الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قوله عن قتيلة بضم القاف مصغر.
نعم.
قوله إنكم تشركون، قال الشارح: هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على تسميته هذا اللفظ تنديدا وشركا.
تنديدا وشركا، إنكم تشركون. نعم.
ونهى عن ذلك وأرشد إلى اللفظ البعيد من الشرك، وهو قول ما شاء الله ثم شئت، وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده، كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره.
يبقى الأولى، وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده، جمعا بين أدلة الباب حتى لا تعارض هذا النص ما شاء الله وحده مع نص ما شاء الله ثم شئت، فلا تعارض، لكن يحمل ما شاء الله وحده على الكمال وما شاء الله ثم شئت على الجواز. فإذا كان هذا في الجمع بين المشيئتين بالواو، فكيف بمن نفى مشيئة الله في أفعال العباد وقال بأن العباد خلقون أفعالهم كما تقول القدرية، فكيف بمن جمع بين الخالق والمخلوق في الحق فأعطاه حق الله عز وجل من العبادة فسواه برب العالمين؟ والله عز وجل قد قال: تالله إن كنا لفي ضلال قديم إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية لم تكن
لفي ضلال مبين،
لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، والتسوية لم تكن في الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وإنما كانت في صرف العبادة، وإنما كانت في صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
قوله: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، في رواية أحمد والطبراني: كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء يعني الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية أنكرها ولم يستحي في ذلك، قاله الشارح:
نعم، وهذا تخريج عظيم. قال: وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء عن الإنكار عليهم، عن الإنكار عليهم، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مأمورا بالإنكار أو عنده علم بالإنكار وكذا ومع ذلك لا ينكر، حاشاه. والنبي ما كتم صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين، ما كتم شيئا من الدين، وإنما استحيا أن ينكر شيئا لم يؤمر بإنكاره، هذا فقط. فيكون هذا فيه الأدب مع الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أن النبي لا ينطق عن الهوى كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وفيه كما قال ابن عبد الوهاب معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأنهم قالوا ما شاء الله وشئت، نعم القوم لو أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فعرفوا أن ذلك من الشرك الأصغر. إذن هم في معرفة الشرك الأكبر من باب أولى. وقال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، لأنه كيف يفهم اليهود هذا ويستدلون على المسلمين بمطلق الجمع بالواو ما شاء الله وشئت، ولا يعرفون أنهم يعبدون غير الله لما عبدوا عزيرا وقالوا عزير ابن الله وهكذا. ومن الفوائد أيضا أن النبي قال: أجعلتني ندا لما قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك. وفيه أيضا أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقول يمنعني كذا وكذا، ولو كان من الأكبر لما تأخر النبي عن النهي لحظة واحدة. وفيه أن رؤية صالحة من أقسام الوحي، وأنها قد تكون من سبب شرع بعض الأحكام. كلها فوائد وكلها مسائل غاية في الدقة والنفاسة، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
نعم.
وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: وأما الضرر فلا يضر الله أحد، قوله
يعني يعلق على يؤذيني ابن آدم، ولم يقل يضروني ابن آدم، فإن الضرر لا يحصل ولا يضر الله أحد، إنما يؤذيني ابن آدم. ما معنى يؤذيني ابن آدم؟ يسب الظهر وأنا الظهر، يقول قولا يؤذي الله، هذا معنى يؤذيني، كما قال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم.
قوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، قال ابن جرير أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت.
نعم، ما هي لا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا ومهلكنا إلى الظهر، وإذا متنا ما بعثنا، فإنهم ينكرون البعث. قال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم.
نموت ونحيا، قال ابن كثير يموت قوم ويعيش آخرون.
يا سلام، سبحان الله، شوف الدقة في التفسير، نموت ونحيا. قد يقول قائل كيف نموت ونحيا؟ واحد يقول لك نموت يعني في الدنيا ونحيا في الآخرة، طيب هم ينكرون الآخرة أصلا، هم ينكرون الآخرة، فكيف نموت ونحيا في الدنيا؟ والله ما يحيي من مات في الدنيا إلا أفراد جعلهم الله آية، والمعنى نموت ونحيا أي يموت قوم ويعيش آخرون. تبعتم يا أخواني هذا المعنى الدقيق؟ نعم،
معنى يعيش يعني يولد
ويعيش آخرون، يموت قوم ويعيش آخرون، يعني لهم حياة تبقى حياة. إلى أمد، إلى أمد ثم يموتون وهكذا. نعم.
وما ثم معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشرك العربي المنكرون للمعاد، وتقوله الفلاسفة الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه.
يبقى في الدهرية وفي الدورية، الدهرية الذين يقولون وما مهلكنا إلى الظهر، وهذا الدورية الذين المنكرون للصانع المعتقدون للخالق يعني أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى. وما الدليل؟ يعني نحن الآن بحياتنا قد سبقنا، وما نحن إلا تكرار لما قد سبق. في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وما الدليل؟ فهذا كفر صراح ما قاله أبو جهل. نعم.
فكابروا العقول وكذبوا المنقول.
صحيح.
ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قال ابن جرير أي ما يفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. وما لهم بذلك من علم، قال ابن جرير رحمه الله يعني من يقين علم، إنهم إلا يظنون، قال ابن كثير أي يتوهمون ويتخيلون.
نعم.
قوله يؤذين ابن آدم إلى آخره صريح في تحريم سب الدهر، قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسبه كقول ابن المعتز يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد،
هذا سب. نعم.
وقول أبي الطيب
ثم هل الدهر يبقي ويضر. نعم.
وقول أبي الطيب قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع،
هذا يعود إلى سب الله عز وجل، لأن الذي يصرف الدهر هو الله، ولهذا قال فإن الله هو الدهر، وقال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فمن سب واعترض وتسخط فكأنما صب الله عز وجل. وقول يؤذيني ابن آدم قال هنا صريح في تحريم سب الدهر، لأن إذاء الله حرام، إذ قال الله عز وجل في من يؤذي الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهنا، وهذا وعيد باللعن والعذاب، وهذا لا يكون في صغيرة يكون في كبيرة. ولا يدخل في هذا الإخبار المطابق الواقع، تقول هذا يوم شديد الحر، هذا يوم بارد، هذا يوم عصيب، كما قال الله عن لوط عليه السلام وقال هذا يوم عصيب شديد، قال الله عز وجل في أيام النحسات. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا ثلاث مفاسد، أحدها من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر فسابه أولى بالذم منه.
نعم، فسابه الذي يقوم بالسب أولى بالذم منه. الدهر خلق مسخر، كيف تسب من ليس أهلا للسب؟ يبقى في سب الدهر ثلاث مفاسد. الأول سب من ليس أهلا للسب، يبقى أضف كلمة سب عشان يتضح المعنى بجلاء. سب من ليس أهلا للسب وهو الدهر، فإن الدهر خلق مسخر فسب أولى بالذم منه. نعم.
الثانية إن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء.
هذا وجه خفي وعظيم، سب الدهر متضمن الشرك، ما وجه ذلك؟ هذا وجه دقيق يا أخوان. أما أقول لكم كل كتاب فيه منافع كثيرة لطلاب العلم، انظروا هذا التقسيم يا أخوان في سب الدهر، هذا فيه ثلاث مفاسد، هذا كلام من القيم. الأول سب من ليس أهلا للسب، الثاني متضمن الشرك. لماذا؟ لأنه ما سب الدهر إلا لأنه يظن أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، ومن ظن أن غير الله يضر وينفع فيما لا يضر ولا ينفع فيه إلا هو سبحانه وتعالى فقد أشرك. نعم.
الثالثة إن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، فساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به.
إما مسبة الله سبحانه وتعالى، لأن انتقاص الرب في هذا وسب الدهر يعود على سب الله عز وجل، وإما شرك كما قلنا لأنه سبه لظنه أنه يضر وينفع. نعم.
قال: فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك،
يعني الدهر هو الذي أتى بالبرد وهو الذي أتى بالمطر، من الأشياء التي سب الدهر من أجلها، فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك. نعم.
وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى، انتهى ملخصا.
نعم. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. طب كيف يعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ثم يسب من فعله؟
يعني يسب،
فيكون قد سب الله،
يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو المدبر،
وهو يسب من فعله. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله، يسب الدهر وهو يسب الدهر، ويعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب الدهر، فهذا قد سب الله عز وجل، لأن الله بيده الدهر. أو قد يكون المعنى وهو يسب من فعله عائد إلى الظهر، وأنه هو الذي فعل هذا النحس وفعل كذا وهذا، مع اعتقادي بأن الله عز وجل هو الفاعل، فيكون قد نسب إلى ما لا يصح نسبة إليه. فإما مسبة وإما شرك، إما شرك لأنه ما سب لو اعتقدنا فيه أنه يملك نفعا أو ضرا، وإما ما سبه لأنه إن تسخط من الدهر فإنه يعود على سب الله عز وجل. إذا سب الظهر فإن ذلك يعود إلى سب الله سبحانه، لأن الظهر ظرف، ظرف لا يملك إيجاد شيء، فكونك تسب الدهر وتتسخط هذا يعود على سب الله عز وجل وانتقاص الرب عز وجل. نعم، ولهذا قال وأنا الظهر، ولهذا ليس الظهر من أسماء الله عز وجل، وإنما المعنى أقلب الليل والنهار، أنا الظهر أقلب الليل والنهار، فأنا الظهر أي بيدي. نعم.
قوله أنا الدهر، قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور، انتهى.
نعم.
وقد غلط من عد الدهر من أسماء الله تعالى، ولو كان ذلك
الدهر
حقا
يعني أنا صاحب الدهر. طيب لماذا فسرنا هذا التفسير؟ لأن الحديث شرح ذلك مباشرة، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يبقى المراد بأنا الدهر أي أنه صاحب الدهر ومدبر الأمور. نعم.
ولو كان ذلك حقا لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صادقين.
وقد غلط.
ولم يرد الله عليه بقوله
وقد غلط من عد الدهر من أسماء الله تعالى.
وقد غلط من عد الدهر من أسماء الله تعالى، ولو كان ذلك حقا لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صادقين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا معنى من أدق ما يكون، هذا معنى من أدق ما يكون. سمعت قبل يا مرسي؟ مرسي السنة مش مرسي الإخوان، سمعت هذا من قبل؟ وأنا الظهر، هذا أقوى رد على من يعتبر بأن الظهر من أسماء الله. الرد المشهور وكذا أن الظهر ليس فيه الكمال، وأسماء الله عز وجل حسنى، فما الحسن الذي في الظهر؟ هذا الرد المشهور المعروف، تمام؟ طيب، لكن هنا ماذا قال؟ وقد غلط من عد الظهر من أسماء الله، ولو كان ذلك حقا لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الظهر، يعني وما يهلكنا إلا الله، لكانوا صادقين، ولم يردوا عليهم بقول إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. ليه؟ لأنه سيكون يقينا ليس ظنا. قاله المصنف، طب قاله المصنف فين؟ قاله المصنف فين؟ المصنف
قال المصنف وفيه، يعني ذكر المسألة بعدها.
قال نعم، قال المصنف بقى، مش قاله بقى، مشكلة
بس.
قال المصنف، ها؟
قال المصنف وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه.
طيب يا أحمد نوقف كده، وهات لي الشرح هذه من جامع الشروح بس. وأنا الظهر، من الذي نبه على هذا المعنى؟ يلا هات من أول ابن قاسم، مش عندك أول شيء ابن قاسم؟ سريعا يلا، هذه فائدة عظيمة.
ما ذكرها ابن قاسم؟
وأنا الظهر مستحيل ما أذكر ابن قاسم.
ما ذكرها يعني هذه الصورة.
يا حبيبي الله يكرمك، أنت قول اقرأ الشرح عشان نفيد
إخوانك. قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به من قوله وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يعني أن ما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره، بعلم منه تعالى وحكمة لا يشارك في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالواجب حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة.
بس طيب هات اللي بعديه، أبو بطين تقريبا.
نعم.
هات أبو بطين.
قوله أنا الدهر، قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها.
نعم.
وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور
فليس بيده شيء. نعم.
وفي رواية لأحمد في الحديث بيدي الليل والنهار أجده وأبليه وأذهب بالملوك، وفي رواية وفي رواية له لا تسبوا الدهر فإن الله قال إنه الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فتبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله تعالى.
نعم هذا ابن حزم. طيب العلة
ثم قال ذكر نفس الفائدة ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين.
ما هي مدرسة هي حمد بن عتيق وهذا لكن هنشوف بقى تاني في غيرهم. هو حمد وأبو بطين مدرسة واحدة. نعم
السعدي لم يذكر مجمل.
طيب غير السعدي ما علق على ابن حزم لما قال وانا الدهر.
لا
طيب قال في السعدي في وانا الدهر
وذكر المعنى الإجمالي فقط.
طيب هات اللي بعد السعدي.
العلامة ابن باز قال أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن سب الدهر وغير من المعاصي من جملة الأشياء التي تناقض التوحيد وتضعفه وتنافي كماله.
وأنا الدهر تكلم
سب الدهر وسب الزمان وهو الليل والنهار. كان يقول قاتل الله هذه الساعة ولعن الله هذه الساعة وهذا اليوم ولا بارك الله في هذا اليوم وما أشبه ذلك. سب الدهر هو شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه. أما وصفه بالشدة فليس من السب. كان يقول هذا يوم شديد وعسر.
أنا يا أحمد أنا الله يكرمك.
قال فبين هنا معنى الدهر وأنه الليل والنهار وهو الذي يقلبه فسبه سب للذي خلقه وقلبه فلا يجوز ذلك. وقد غلط من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم والمقصود أنه خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر.
بس نعم. طيب اللي بعدي أنا عارف إن هو أبو بطين هيجيبها. نعم
الشيخ العثيمين.
طيب ها هذا المتفنن بقى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه.
وقوله فإن الله هو الدهر أي فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه. وهذا تعليل للنهي. ومن بلاغة كلام رسول الله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما.
طيب قوله أنا الدهر ذكر ابن حزم.
قوله أنا الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه لقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولقوله في الحديث أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه. ومن قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقا. والمقلب بكسر اللام مقلبا بفتح اللام.
نعم.
فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة.
نعم.
أجيب إن الكلمة
حق اللي هو يعني كيف تفسر وأنا الظهر بأنا مصرف الظهر.
أجيب إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن. وهنا في الكلام المحذوف تقديره وأنا مقلب الظهر.
نعم.
لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار والليل والنهار هما الظهر. ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. المقلب هو المقلب. وبهذا عرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله فإنه قال إن الدهر من أسماء الله. وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في أسماء الله. فأما مدلول الحديث فإن السابين للدهر لم يريدوا سب الله وإنما أرادوا سب الزمن فالدهر هو الزمن في مرادهم. وأما الأصل في أسماء الله فالأصل في أسماء الله أن تكون حسنة أي بالغة في الحسن أكملة. فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا أبدا لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن. لكن أسماء الله كلها حسنى فيلزم من ذلك
ومعنى ذلك أنه إيه لا تجد في أسماء الله اسما جامدا وإنما كلها مشتقة. ومعنى مشتقة أي متضمنة للصفات والمعاني الحسن. نعم.
لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن لكن أسماء الله كلها حسنى فيلزم من ذلك أن تكون دالة على معان. والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن.
نعم.
وعلى هذا فينتفي أن يكون اسما لله تعالى لوجهين. أن سياق الحديث أباه غاية الإباء. ثانيا أن أسماء الله حسنى والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات.
نعم.
فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى بل إنه الزمن ولكن مقلب الزمن هو الله. ولهذا قال أقلب الليل والنهار.
طيب فوزان
قال العلامة الفوزان لا تسب الدهر هذا نهي والنهي يقتضي التحريم.
وأنا الدهر هذا الموضع الشاهد.
ثم علل ذلك بقوله فإن الله هو الدهر يعني من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو الخلاق سبحانه وتعالى، هو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم منه، فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم
فقط.
الشيخ صالح الشيخ
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله قوله وأنا الدهر لا يعني أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، ولكنه رتبة ولكنه رتبه على ما قبله، وهو قوله يسب الدهر وأنا الدهر، لأن حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئا ولا يفعل شيئا، فسب الدهر سب لله لأن الدهر يفعل الله جل وعلا فيه، فهو ظرف للأفعال وليس مستقلا، فلهذا لا يفعل ولا يحرم ولا يعطي ولا يكرم ولا يهلك، وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت وتدبير الأمر الذي يجير ولا يجار عليه.
نعم.
فقوله أن الدهر فيه نفي نسبة الأشياء إلى الدهر، فهذه الأشياء تنسب إلى الله جل وعلا، وقلب الليل والنهار والليل والنهار هما الدهر، فالله جل وعلا هو الذي يقلبهما، فليس لهما من الأمر شيء. انتهى.
تمام. الدويش في التأمل في قول فإن الله الدهر في المسائل،
التأمل في قول فإن الله هو الدهر أي مصرف الدهر.
طيب النهي عن
قوله أدبر الليل والنهار،
النهي عن سب الدهر المسألة،
النهي عن سب الدهر أي لقوله لا تسب الدهر.
تمام. إذن كل هؤلاء في الجامع هنا لم يذكر إلا أبا بطين، هو مدرسة واحدة، محمد بن عتيق وأبا بطين. نعم. هذا فأنا أقول هذه فائدة عزيزة، فإذا عزيزة هي سهلة واضحة بعد ذكرها، بعد ذكرها سهلة. وقد غلط من عد الدهر من أسماء الله تعالى، ولو كان ذلك حقا لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صادقين، ولم يرد الله عليهم بقول إنهم إلا يظنون. فهذه سهلة بعد ما ذكر الشيخ، لكن الدقيق في الانتزاع، انتزاع الفائدة من الدليل، وهذا يا إخواني الفارق بين العلماء والدال على الرسوخ. الآية كل يحفظها، والاستنباط على وجهين، استنباط ظاهر واستنباط خفي، والاستنباط الظاهر يعرفه الأكثر، أما الاستنباط الخفي فهذا للراسخين، والسلف رحمهم الله تعالى ما تركوا لنا شيئا بمجموعهم رحمهم الله. نعم. والناس عيال عليهم، مثل ما يستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا من المعاني، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ما فسر كل القرآن، لما فسر آيات. ابن عبد الوهاب ما فسر القرآن، فسر آيات. قال ابن تيمية في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. خذ هذه الفائدة كده وانظر هل سمعت عنها من قبل أم لا. شيخ الإسلام يظهر القول ويتبنى القول بماذا؟ عدم وقوع الطلاق في الحيض. انتبهوا لهذه الفائدة، شيخ الإسلام معلوم أنه يظهر عدم وقوع طلاق البدعي في الحيض أو في ظهر جامعها فيه. طيب أي امرأة مطلقة ما عدتها؟ ها عدتها إن كانت حاملا هذه بوضع الحمل، كانت مطلقة حاملا فعدتها بوضع الحمل. طيب هذه إن كانت حاملا، وإن كانت حائلا فإما أن تكون صغيرة أو يائسة فبالأشهر، لأن ما عندها لا حمل ولا حيض بالأشهر، وإما أن تكون ممن تحيض فهذه عدتها بماذا؟ بالحيض. أو بالطهر على الخلاف في معنى القرء، لكنها في المرأة التي تحيض. طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء يخرج الحامل باتفاق، صح؟ لأن الحامل بوضع الحبل، الحامل بوضع الحمل. طيب، والتي طلقها وهي حائض، يعني ممن تحيض طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهذه عدتها ثلاثة قروء باتفاق، اللي هي في طهر لم يجامعها فيه. عندنا هنا في طهر لم يجامعها فيه يقينية عدم الحمل، لهذا جزمنا بأن عدتها ثلاثة قروء، والحامل يقينية الحمل، لهذا قلنا عدتها بوضع الحمل. طيب، والتي جامعها ثم طلقها في طهر جامع، في أو في حيض، فهذه لا يدرى إن كانت حاملا أو إن كانت حائل، فلما وقع التردد لا يمكن الجزم بأن عدتها ثلاثة قروء. ليه؟ لأنها لو كانت حاملا هتكون عدتها بوضع الحامل، وإن كانت حائلا هيبقى بالقروء. إذن ونحن ما ندري أهي حامل أو أهي حائل، وبالتالي لا يمكن إيقاع الطلاق، لأنه لو وقع الطلاق لوجب أن نقول ثلاثة قروء والمطلقات ثلاثة قروء، والتي لا يدرى هي حامل أم حائل لا يمكن أن تجزم أبدا بثلاثة قروء وهي مطلقة، إذا طلاقها ملغا شرعا. فهمتم هذه ولا أعيدها؟ هذه كما قلت لكم كيف استنباط العلماء من نص كانوا راسخين ما يدل على المعنى المراد ويرجحون بالسياق، فإن الحامل طلاقها واقع باتفاق وعدتها وضع الحمل، وإن من طلق في طهر لم يجامع فيه طلاقها واقع باتفاق لأنها معلومة ليست حاملا وتعتد بالقروء. وأما التي لا يعلم أي حامل أم لا فلا يمكن الجزم بعدتها ولذا لا يقع طلاقها. أظن دي أول مرة تسمعها يمكن. لأن الله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، من حمل من حيض من كذا، فالمطلقة لابد لها من عدة، والتي طلقت في طهر جومعت فيه لا يمكن ضبط عدة. ما عدتها يا أحمد؟ يوم ما تطلق بالضبط، الآن لحظة هذه طلقت وقد جمعها، ما عدتها يا أحمد؟
والذين يوقعون لا يحسبون هذا الحيض.
لا، أنا بسألك عند الذين يوقعون والذين لا يوقعون، نقول لهم وجهوا لنا هذا، ما العدة هنا؟ إن قال ثلاثة قروء نقول لهم احتمال الحمل، فلماذا جعلتها ثلاثة قروء؟ لماذا؟ ونحن عندنا دي مطلقة، وأي مطلقة لابد لها من عدة فورا فورا في اللحظة، أي مطلق واقع لابد من أن يكون له عدة واضحة في اللحظة، صح؟ فما عدة من جومعت في طهر؟ ما عدته؟ هننتظر بقى حتى نعلم إن كانت وإن كانت ما يصلح. والمطلقات يتربصن. ولأن بعولة هنا أحق بردهن. طب هيرضى إمتى وإزاي وفين؟ فلا بد للمطلقة من عدة والتي جامعها زوجها في طهر لا ندري ما العدة. من أجل هذا أحمد إن حتى اللي بيوقع الطلاق هنا هل هذا يحسب من العدة ولا لا؟ النبي قال إيه؟ بروفة رجع ثم ضحيت ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله طلق لها النساء. يبقى هذه العدة، ولقول الله يا أيها النبي قل إذا طلق يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقون لعدتهن. لازم المطلقة كلها عدة، لازم تكون مستقبلة عدة، ما تطلقش امرأة ليس لها عدة. يا سلام. ولهذا قالوا فطلقون عدتهن أي مستقبلات للعدة، ولا تكون مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر إيه لم تجامع فيه أو تكون حاملة. فالشاهد قل لي أيها المطلق للمرأة في طهر لم تجامع فيه ما عدتها، أجبني عن ذلك تعلم هل الطلاق يقع أم لا شرعا. لأن الطلاق إذا وقع شرعا فلابد أن تكون له العدة إيه شرعا. إذا قد عدتها بالأطهار بالحيض وكذا وثلاثة قروء ونقول كيف لما حسبتها واحتمال أن تكون حاملا. ولشيخ الإسلام جواب أجاب به في سجنه الأخير الذي مات فيه هو هذا السؤال الذي ذكرته لكم، هذا الجواب الذي ذكرته لكم بيّن فيه رحمه الله هذا البعد. الحقيقة هذا بعد قوي جدا. أعود قائلا إن أهل العلم لهم استنباطات دقيقة، هذه الاستنباطات تكون لعظم الرسوخ وطول العمر مع كثرة الاطلاع، فيزكي الله عقولهم وتخرج الاستنباطات الدقيقة. فيقال لابن حزم لو اعتبرنا أن الظاهر من أسماء الله لكان قول الله وما يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر غير مردود على هؤلاء لأنهم صادقون، فعلا ما يهلكنا إلا الله. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
إذن يكون ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد أن تنسب كل شيء في الكون إلى خالقه سبحانه وتعالى، ولا تنسب لغير الله عز وجل شيئا مما يتعلق بمثل ما ذكر في هذا الباب. فمن ذلك أن تسب الدهر لكونه أتى بما أضرك أو كذا، فإنه لا يأتي بشيء، وإنما الذي أتى بما فيه هو الله عز وجل، ولا ينسب ذلك إلى الدهر، فإن الدهر إنما هو ظرف يودعه الله عز وجل ما يشاء مما يكون فيه تقدير الله عز وجل بما يكون فيه ما يقع لك به ضرر أو ما يكون فيه نفع فهو لله عز وجل. فمن كمال التوحيد ألا تسب الدهر، بل إنك تسأل الرب سبحانه وتعالى الخير حيثما كان وتصبر إن أصابك شيء من ذلك. فمن سب الدهر فإن ذلك تنافى مع التوحيد، إما مع أصله وإما مع كماله الواجب، وإما مع كماله الواجب مع أصلي إن سبت إلى الدهر هذه الأفعال. على وجه الإيجاد والاستقلال، ومع كماله اعتقدت أن الله عز وجل هو الفاعل وكذا، وإنما ذكرت ذلك تسخطا، فإن ذلك يتنافى مع توحيد الله عز وجل مع كماله واجب. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه.
نعم، هذا أيضا من جملة الأقوال التي ينبغي أن تتنبه إليها، والتي فيها أيضا منافاة لكمال التوحيد. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
نعم.
قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله: قوله إن أخنع قال إن أخنع قال المصنف يعني أوضع. وراى الطبراني: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك.
نعم، فأخنع ذي همزتها قاطع، واسم همزتها وصل. نعم.
قوله تسمى بفتح التاء الفوقية والسين المهملة أي سمى نفسه.
نعم.
وقيل بضم الياء التحتية أي يدعى بذلك ويرضى به. رجل يسمى.
قال وقيل بضم الياء التحتية أي يسمى يعني يدعى، وهذا فيه لفتة إلى أنه إما أن يتسمى بملك الأملاك، يعني يكون اسمه محمد لكن يعطي نفسه لقبا هو ملك الأملاك، هو إذن عاد التسمية إليه، وإما أن يكون هو الذي سماه أبوه فيكون على ماذا؟ على نطق يسمى. فإن أخنع اسم عند الله رجل يسمى. نعم.
إذن
فسواء سمي فرضي بذلك وأمر أن يدعى بذلك كما هو وما أنكر وما غير، أو تسمى فسمى نفسه بذلك. نعم.
قوله لا مالك إلا الله هو الذي يستحق هذا الاسم.
هذا تعليل للمنع، لماذا لا يجوز أن يتسمى الرجل بملك الأملاك؟ لماذا؟ وأن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ما وجه ذلك؟ قوله لا مالك إلا الله
هو الذي يستحق هذا الاسم، ومن تسمى به فقد كذب وافترى وادعى ما ليس له، فلذلك صار أذل الناس عند الله يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: الملك المتصرف بفعله والملك المتصرف بفعله وأمره. وسفيان هو ابن عيينة. قوله
لا لا لعله الملك والمالك، يعني قال الملك المتصرف بفعله والملك المتصرف بفعله وأمره. لا، هو فرق بين الملك والمالك. حتى أصل هذه العبارة، شوف يا محمد ابحث عن أصل هذه العبارة لابن القيم. نعم، لأنه فرق بين الملك والمالك، ولهذا جاءت القراءتان مالك يوم الدين وملك يوم الدين. نعم.
قوله مثل شاه شاه، قال ابن القيم: ملك الملوك وسلطان السلاطين، انتهى.
نعم.
ومراد سفيان أن الحديث متناول لمثل هذا بأي لسان،
يعني هذا في لسان الأعجمي، فلا ينظر إلى اللسان وإنما ينظر إلى المعنى. نعم.
فلا ينحصر في لفظ بعينه، بل ما أدى هذا المعنى فهو داخل في الحديث. هذا معنى كلام الحافظ. وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاء ونحوه جائز، واستدلوا بحديث أقضاكم علي، وتعقبه العالم العراقي فصوب المنع ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم، فليس مساويا في الإطلاق التفضيل بالألف واللام. قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاختار الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع.
الله المستعان. ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك قد اختار فلذ في سمعه، يعني هذا الوصف، فاختار الجواز، نعوذ بالله، يعني اختار الجواز لهذا، فإن الحق حق ونتابع. لكن يقال أقضاكم عليه، أولا هذا فيه ضعف شديد. الأمر الثاني أقضاكم عليه هذا مقيد وليس مطلقا، فأقضاكم عليه يعني أقضاء الصحابة، إذن هذا مقيد وليس فيه قاضي القضاء. ولهذا لو قيد حتى بقاضي القضاء لكن قيد بأهل بلد، قاضي قضاة أهل البلد، هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الإطلاق، يقال قاضي القضاء بإطلاق، هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. ومما يدل على التحريم إن أخنع اسم أغيظ رجل عليه وأخبثه، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على تحريم ذلك. ولهذا قال ابن عبد البر في الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بين القلب لم يقصد معناه، فكيف إذا قصد معناه؟ أنا أقول يعني فكيف إذا قصد معناه؟ إذن هذا الباب سبب وضع في كتاب التوحيد، أن هذا اللفظ ممنوع لمنافاته لكمال التوحيد ولإجلال الله عز وجل، فمن إجلال الله سبحانه وتعالى ألا توصف بما يوصف الله عز وجل به، فلا ينبغي أن تسمى بقاضي القضاء. القاضي نعم، قاضي القضاة كذا نعم، لكن هذا الإطلاق ممنوع، وهذا الذي ينافي كمال التوحيد. وإنما التوحيد وكمال التوحيد يقتضي أن تجعل مال الله لله ومال العبد للعبد، وأما الإطلاقات المشتركة فإنها وأما الألفاظ المشتركة والأشياء المشتركة فإنك لا تطلق بإطلاق ذلك على المخلوق. ما صح أن تقول حكم، العزيز، السيد، لكن خصص، وإن جاز إطلاقها العبد لكن بقيد وبتقييد وليس بإطلاق، وليس بإطلاق، فيكون هذا من جملة الأبواب التي فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلال الرب عز وجل بمنع إطلاق ما يطلق عليه على غيره. ولهذا قال الشيخ ابن عبد الوهاب في المسائل قال الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي قال لا مالك إلا الله. نعم، هذا الاشتراك في الاسم ولو لم يقصد معناه، فكيف الاشتراك في الحق وأن تعبد الله، أن تعبد الند كما تعبد الله، فهذا الشرك الأكبر، كما قال سبحانه وتعالى على قول هؤلاء المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما سووا هؤلاء بالله عز وجل في الخلق وكذا، وإنما في صرف الحق لغير الله عز وجل، حق الله صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
كلام ابن القيم في
الأصل. أيوة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك.
أيوة.
إذ المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره.
تمام.
والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره.
تمام. أعد. وهذا الفرق،
وهذا هو الفرق بين الملك والمالك.
نعم.
إذ المالك هو المتصرف بفعله.
نعم.
والملك هو المتصرف بفعله وأمره.
نعم. المالك متصرف بفعله، عنده ملكية يتصرف فيها، وأما المالك فينضاف إلى التصرف بالفعل التصرف بالأمر. هذه فائدة عزيزة ودقيقة، الفرق بين الملك والمالك. فالمالك المتصرف بفعله، والملك المتصرف بفعله وأمره. ولهذا كلنا يملك مالك، لكن ليس كلنا ملك. الملك ينضاف إلى التصرف بالفعل التصرف بالأمر، أما المالك هذا يملك بيتنا، هذا يملك سيارة، هذا يملك كذا وكذا إلى آخره. ولهذا جاءت القراءتان في قول الله عز وجل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فهو سبحانه وتعالى المالك فلا يملك سواه لمن الملك اليوم، وهو سبحانه وتعالى الملك الذي ينفذ أمره ولا أمر مع أمره. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم.
عن أبي شريح،
هذا داخل أيضا في الأبواب التي سبقت لكن بمعنى جديد ينضاف إلى المعاني السابقة. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم.
قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: قوله عن أبي شريح. قال الحافظ: اسمه هاني بن يزيد الكندي. قوله: إن الله هو الحكم. قال البغوي: هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى.
نعم.
قوله: وإليه الحكم،
ولهذا لا تطلق على غير الله عز وجل بإطلاق، يقال الحاكم أو الحكم بإطلاق، لأن هذا من خصائص الرب عز وجل. أما إذا أطلقت بقيد، حكم البلدة، حكم القضية، حاكم القضية، ما في إشكال. كان علما الحكم ابن فلان، لا إشكال. نعم.
قوله: إليه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة.
نعم.
قوله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء إلى آخره، أي سماني قومي بذلك لذلك.
نعم.
قوله:
إذن عاد إلى معنى عنده، يعود إلى ملاحظة الصفة، فهذا سماه الحكم لذلك. إنما لو كان علما لما كان هناك إشكال، لكن عاد ولوحظ فيه معنى الصفة، يعني كونه يحكم بين الناس ويصلح بينهم. نعم.
قوله: ما أحسن هذا، قال بعضهم: أي الحكم بين الناس حسن. وقيل: أي ما أحسن ما ذكرته من وجه الكنية. قيل: وهو الأولى. قوله: فأنت أبو شريح. قال البغوي: فيه أنه يكنى
الرجل. قال بعضهم: أي ما أحسن هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ يقول: ما أحسن هذا، أي الحكم بين الناس حسن. وقيل: أي ما أحسن ما ذكرته من وجه الكنية، من وجه الكنية، وجه وليس الكنية، وجه، وهو أن قومي إذا اختلفوا شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يعني هذا الفعل حسن، هذا معنى وجه الكنية إخواني، وجه الكنية وليست الكنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير الكنية، انتبهتم؟ هذا وجه الكنية، أي العمل. نعم.
لو يقصد به العمل شيخنا يبقى المعنيين واحد.
نعم.
لو يقصد به العمل إذن المعنيين واحد.
لا،
أن الحكم،
لأن في فرق بين حكم يحكم وقد لا يرضى الناس، ليس كونه يحكم، لا، لكونه إذا اختلفوا في شيء أتوني وحكمتهم فرضيا كلا الفريقين، يبقى معنى خاص في الحكم. نعم.
قوله: فأنت أبو شريح. قال البغوي: فيه أنه يكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة.
إيه، وأنه لا بأس إذن بأن يكنى الإنسان بالبنت إن كانت كبيرة، بالبنت، لأن يقول: فلم يكن ابن فبأكبر بناته، فدل هذا على أن الأصل الابن، فإن لم يكن فبالبنت، وقد وجد من الصحابة من تكنى بالبنت. وفيه أيضا جواز تسمية مسلم، لأنه قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فما أكبرهم؟ قلت: شريح. ولم يقل غير مسلم. وفيه أن علة المنع إخواني إنما هي مراعاة احترام أسماء الله عز وجل، وهذا يلحظ في الإطلاق، لأنه يراعى فيه معنى الصفة. أما إذا قيد بحاكم القضية أو بالحكم في هذه القضية أو بالحكم كعالم فلا إشكال. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في مسائل الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه، والثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، أي أجل احترام أسماء الله وصفاته. طب ما وجه ذلك؟ أنه لا يطلق على الله الحكم يكون هو الحكم وأنت الحكم بإطلاق، هذا ما ينبغي، هذه مشابهة لأسماء الله عز وجل في الإطلاق. إنما لو الحكم ابن فلان هذا ليس في مشابهة بالله ولا شيء. نعم
المغرب شيخنا دقيقة.
طيب إذا نتوقف ونكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى، نكمل بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال التنديد للعلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى باختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم، وصلنا إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال علامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في شرح الباب: أي من فعل ذلك كفر إجماعا لاستخفافه بالربوبية أو الرسالة.
نعم، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كفر إجماعا، هذا الاستهزاء كفر بالإجماع، هذا الاستهزاء كفر بالإجماع لاستخفاف بالربوبية أو الرسالة. فيكون سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن هذا مما ينافي التوحيد في أصله، الاستهزاء بالله بالرسول بالقرآن هذا كفر، هذا كفر. نعم.
قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء الذين تكلموا بالاستهزاء ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد حقيقة ذلك،
لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما كنا نخوض ونلعب، وهذا نقطع به عناء السفر، فلم يلتفت إلى القصد هنا. فدل هذا على أن من نطق بالكفر ومتعمد لذلك نطق به وهو يعلم أن هذا ممنوع أنه لا يلتفت إلى قصده، فليس يلزم قصد الكفر، ليس يلزم قصد الكفر، إنما يلزم النطق بالكفر إذا نطق به وهو عالم غير مكره ولا غير ذلك. فإذا نطق به فإن هذا كفر، ولا يلزم قصد الكفر بالقلب، إنما يلزم قصد الكفر باللفظ، قصد الكفر باللفظ. لكن لو أراد أن يتكلم بكلمة ليست كفرا فخرج على لسانه كلمة الكفر، هذا لا يقال كافر ولا هذا كفر. مثل ما قال الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة الكفر، لكن ما قصدها. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أي ما قصد اللفظ، أما من نطق بكلمة الكفر ويعلم أن هذه كلمة كفر ولكن يقول أنا ما أقصد بهذه الكلمة كفرا، لا يلتفت إليه ولا يقبل منه. ولهذا قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل أبي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يلتفت إلى عذرهم. نعم. ودل هذا أيضا على أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، ولا يلزم أن يكون بالاعتقاد فقط، بل ولا يلزم أن يكون الناطق بذلك معتقدا، بل إذا نطق بكلمة الكفر ولو لم يعتقد هذه الكلمة، لم يقصدها بقلبه، لم يقصد الكفر بقلبه، فإنه لا يعتبر به، لأن الكلمة إنما هي مكفرة بنفسها. فالقول المكفر بنفسه والفعل المكفر بنفسه والاعتقاد المكفر بنفسه يرتد به الإنسان إذا قال أو أتى شيئا من هذه الأشياء. نعم.
فأخبرهم أن عذرهم لا يغني شيئا وأنهم كفروا بعد إيمانهم. قال شيخ الإسلام وقول من قال إنهم كفروا بعد إيمانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح،
يعني أنهم منافقون وهؤلاء أصلا كانوا كفارا فكفروا بعد إيمانهم لما نطقوا هذه الكلمة مع كفرهم أولا بقلوبه، هذا يقوله البعض. قال هذا لا يصح، ها، لأن الإيمان،
قال لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر.
أي نعم، ما يصلح أن يقول كفرتم بعد إيمانكم وهم كفار بالقلب فيثبت لهم إيمانا، هذا ما يصلح. قال لأن الإيمان باللسان وهو لم يتكلم بكلمة الكفر قد قارنه كفر القلب، فلا يقال في من لم يكفر بلسانه وهو كافر بقلبه، إذا كفر بلسانه فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. ليه؟ لأنهم لم يزالوا كافرين أصلا في نفس الأمر حتى ولو لم ينطق بالكفر، لأن الكفر كفر اعتقاد، فحينما ينضاف إليه كفر اللسان لا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم لأنهم ما زالوا كافرين، إنما يقال قد كفرتم بعد إيمانكم من ثبت له الإيمان. ولهذا يكون هؤلاء ضعاف الإيمان وليسوا منافقين. نعم.
وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا.
أي نعم، لم يظهروا هذا إلا مع الخواص، وهم أصلا مع الخواص الذين يعرفونهم وهم يعرفونهم منافقون أصلا كفار معروف. يبقى ما الذي ثبت لهم من إيمان حتى يظهروا مع الخواص؟ ما عندهم إيمان. نعم.
بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، إلى أن قال لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم.
ما يقبل اعتذار إنما التوبة، أما الاعتذار فلا. نعم.
فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر.
نعم.
بين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به. فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم
يظنوه، يعني كانوا يعرفون أن هذا ممنوع وأن هذا محرم ولكن
لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. قال وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى.
هذا هو، وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر. بس هذا مقيد به أحمد
بأنه يعلم أنه محرم،
بأنه يعلم أنه محرم، لأنه قال من قبلها، فدل على أنهم كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنه كفر، وكان كفرا كفروا به ولم يعتقدوا جوازه. قال في الآية دليل على أن الرجل إذا فعل كفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن السب كافر بطريق الأول حتى ولو لم يعلم هذا كفر، بس يعلم أن هذا ممنوع، يعلم أن هذا ممنوع. هذه نقطة دقيقة. يبقى عندنا قاعدتين، القاعدة الأولى أن من نطق بالكفر ثم قال لا أقصده بقلب، لا أقصد الكفر، هو يعلم أنه كفر، هذا كافر، لأنه لا يلزم قصد القلب، إنما الذي يلزم قصد اللفظ وهو قد قصده. طيب الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أنه إذا قصد اللفظ هو يعلم أنه محرم لكنه لا يعلم أنه كفر، يترتب عليه حكمه لأنه انتهك المحرم فيترتب عليه أثار، طالما يعلم أن هذا ممنوع. ولهذا الذي جامع امرأته في نهار رمضان يعلم أن هذا ممنوع لكن ما يعلم الكفارة فترتب الأثر عليه. طب الأمر الثالث بقى، ممكن أن أضيف قاعدة ثالثة، أن من نطق بالكفر وهو لا يعلم أنه كفر ولا يعلم أنه ممنوع فإنه يعذر. يبقى وصفان لا يعذران ووصف يعذر. من نطق بالكفر يعلم أنه كفر لكنه قال ما أقصده بقلبي فهذا يكفر، لأنه لا يلزم قصد القلب، يلزم قصد اللفظ، فإن القول بنفسه مكفر ولا يلزم قصد القلب. الثاني من نطق بذلك وعلم أنه محرم ولا علم أنه مكفر أنه كفر فإنه يكفر، لأنه انتهك حرمة الله فترتب عليه أثار ذلك. الثالث أن من نطق بالكفر وهو لا يعلم أنه كفر ولا يعلم أنه محرم فإنه يعذر، وهذا المعذور بجهله الذي يقول كلمة الكفر ولكنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه جاهل. نعم،
لذلك شفنا مسائل الشرك الذبح والنذر
مثل كل
يعلم
الأفعال،
يعلم أنه محرم لكن لا يعلم أنه شرك.
كيف كيف
يعلم أن الذبح هذا محرم لغير الله؟
هذا لا يترتب عليه أثاره. نعم،
قوله دخل حديث بعضهم في بعض أي أنه مجموع من رواياتهم. قوله أرغب بطونا أي أوسع، يريد كثرة الأكل، وهو وإن كان مذموما لكن هذا ذكره، لكن هذا ذكر الاستهزاء.
أي نعم، أرغب بطونا يعني أوسع. نعم،
وقد كذب هذا فإن الصحابة هم أحسن الناس اقتصادا.
الأول المقطع الماضي هذا في تفسير الآية لابن شيخ الإسلام مهم جدا حفظها، لأنها تتعلق بمسائل في باب الإيمان والكفر، مهمة جدا، مهمة جدا. نعم، خصوصا في القواعد التي ذكرناها مؤخرا. نعم،
قوله ده أرغب بطونا أي أوسع، يريد كثرة الأكل، وهو إن كان مذموما لكن هذا ذكره استهزاء، وقد كذب هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره، بل المنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر أكلا كما صحت بذلك الأحاديث، وكذلك المنافقون أشد الناس جبنا وهم أكذب خلق الله كما وصفهم الله بذلك في كتابه، ولهذا قال عوف كذبت. قوله قال له عوف كذبت قوله ولكنك منافق فيه جواز وصف الرجل بالنفاق،
إن وهذا فيه أن استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا هذا كفر، لأنهم أرادوا بهذا ماذا؟ يعني الرسول يعني رسوله وأصحابه القراء، يعني الرسول وأصحابه. إنما من استهزأ بالعلماء فهذا فيه تفصيل، استهزأ بالعلماء فقط فهذا فيه تفصيل، إن عاد الاستهزاء لما يحملونه من الشريعة فهذا كفر مخرج من ملة، وإن عاد إلى أشخاصهم وأعيانهم لا إلى ما يحملونه، فهذا كبير من كبائر الذنوب، فلا ينبغي لمسلم أن يسخر من مسلم. تبعتم إخواني؟ يبقى إذن الطعن في العلماء، الطعن في الصالحين، الاستهزاء أقصد بالصالحين، الاستهزاء بالعلماء إن عاد لما يحملونه، يستهزئ بلحيته، يستهزئ بتقصير ثيابه، هذا كفر. وأما إذا عاد إلى ذات الشخص، ذات الشخص في شكله، فإن هذا من الكبائر وليس كفرا مخرجا من الملة. نعم.
قوله: ولكنك منافق، فيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه.
حتى ولو لم يكن في الحقيقة منافق، وليس هذا من التعدي، ولا يقال كيف تحكم عليه وهذا عمل قلبي، لأن النفاق منه عملي ومنه أصغر أكبر واعتقادي، أو منه أكبر ومنه أصغر. وكذلك أيضا حتى ولو قصد النفاق الاعتقادي لقراء، فإنه قد يجتهد المسلم في إكفار مسلم ويكون معذورا إن كان من أهل الاجتهاد أو كانت هناك قراء تدل على ذلك ولو لم يوافق الحكم عند الله عز وجل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لحاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ثم استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وتبين أنه ليس كذلك. وأيضا قول الصحابي: إنك منافق تجادل عن المنافقين، وليس الأمر كذلك. ولهذا بوب البخاري على نحو من هذا، وذكر شيخ الإسلام أن الاجتهاد الذي يؤدي إلى إكفار مسلم وقد لا يكون يوافق هذا عند الله، لكن هذا من جملة القضايا التي قد يجتهد فيها، فالعالم قد يجتهد في هذا ويحكم بالكفر وقد لا يكون كافرا عند الله عز وجل، لكنه لم يقل هذا هوى ولا كذا، فهو معذور مثل ما يجتهد في قتله وقتاله. لكن من المعذور؟ العالم، وليس صاحب الهوى، وليس المتعدي، وليس الجاهل. فإن كان جاهلا وكذا حمله جهله على هذا فهذا قاتل للنفس، أما إذا كان يستحيل هذا من غير اجتهاد فهذا كافر. ولهذا الخوارج استحلوا دماء المسلمين، استحلوا دماء المسلمين، لكن لما كان عندهم تأويل، ولو كان هذا التأويل صدر من جهال فإنهم يضللون، لكن ما قالوا المسلم يباح الدم، لا، فهم مسلمون ولو واحد دماؤه، لكن استباحوا دماء غيرهم بتأويل، حتى وإن كان هذا التأويل صدر من هؤلاء الجهال، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه كان شبهة في ضرء الكفر عنهم، لكن لم يضرأ عنهم التضليل، فهم ضلال وهم كلاب النار، بل تأولوا في قتال أعظم الأمة وهم الصحابة، ومع ذلك ما كفرهم الصحابة لهذه الشبهة، طالما أن لها وجها ولو كان ضعيفا. نعم، هذه مسائل الحقيقة دقيقة، هذه مسائل دقيقة. نعم.
قال: قوله: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وليس يشير إلى أن هذا ليس من النميمة التي فيها نقل الكلام على وجه الإفساد. نعم.
قوله: بنسعت بكسر النون. قال ابن الأثير: سير مضفور يجعل زماما للبعير، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير.
اي نعم، يعني يكون زمام او تنسج عريضة تجعل على صدر البعير او يشد بها الرحل. نعم.
قوله أبي الله وآياته ورسوله إلى آخره فيه اعتبار المقاصد، لأنهم لم يذكروا الله ولا رسوله ولا كتابه، فإذا قيل كيف لم يقتلهم قيل مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عجيب. كما علله بذلك صلى الله عليه وسلم.
هذه فإذا دقيقة جدا. قال في اعتبار المقاصد، لأنهم لم يذكروا الله ولا رسوله ولا كتابه، فقال في اعتبار المقاصد، لأنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونه ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك النبي والصحابة، معناهم ما قالوا ما رأينا مثل محمد ولا ذكروا الله ولا ذكروا القرآن. لكن كل هذا اعتبر فيه المقصد، المقصد الذي تدل عليه اللفظة بلا لبس ولا غموض، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هذا وصف ينطبق على جماعة الصحابة والنبي، لا يغادر، وليس باللازم أن يقول النبي، لأن هذا الوصف لا يتعداهم، ولأن هذا حكم الله الذي يعلم السر وأخفى، فلا لبس أنهم يريدون ذلك، لأن هذا الحكم من الله عز وجل. فإن الرسول ما زاد على قراءة الآية التي نزلت عليه. وأما عند الحكام فإذا كانت اللفظة تحتمل فلا بد من الاستفصال، أما إذا لم تحتمل فإنه يسقط الحكم على قائلها، إذا لم تحتمل، أما إذا احتملت فلا بد من الاستفصال، لا بد من الاستفصال إذا احتملت. فقال في اعتبار المقاصد لم يذكر الله ولا رسوله ولا كتابه. نعم.
فإن قيل كيف لم يقتلهم قيل مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما علله بذلك صلى الله عليه وسلم. قال تتمة القول الصريح،
يعني كيف وهم قد ظهر هذا الكفر حكم عليهم الكفر، فلما لم يقتلهم النبي؟ قيل مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما علل صلى الله عليه وسلم بذلك. نأتي بكلام الشيخ سليمان لعله ذكر مزيد في مسألة اعتبار المقاصد. لا لم يذكر هذه الفائدة من الشيخ حمد رحمه الله. نعم.
قال تتمة القول الصريح في الاستهزاء هذا وما يشابهه، القول الصريح في الاستهزاء هذا وما يشابهه، وما الفعل الصريح فمثل مد الشفة.
القول الصريح في الاستهزاء هذا وما يشابهه، هذا وما يشابهه. نعم.
وأما الفعل الصريح مثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ قاله المصنف.
كما قلنا الأقوال يا أخواني التي لا تحتمل، أما ما احتمل فلا بد فيه من الاستفصال، هذه قاعدة مهمة في باب التكفير بأقوال بأفعال، إذا احتمل فلا بد من الاستفصال، ولهذا النبي قال لحاطب ما حملك على هذا، لأن الفعل يحتمل، وأما ما لا يحتمل فيسقط الحكم عليه. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديث الأبرص والأقرع والأعمى. قال الشارح رحمه الله تعالى، المراد بهذه الترجمة بيان أن ما يحصل للعبد من النعم والفوائد مجرد فضل من الله وإحسان. قوله قال مجاهد رواه عبد بن حميد وابن جرير.
المراد بهذه الترجمة بيان أن ما يحصل للعبد من النعم والفوائد مجرد فضل من الله وإحسان. قال سبحانه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. قال المراد بهذه الترجمة بيان أن ما حصل عبد من النعم والفوائد مجرد فضل من الله عز وجل وإحسان. هذا فيه الجحد لنعم الله، وأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليك ونسبها إلى نفسه، وجحد أن تكون من عند الله سبحانه وتعالى. إنما الترجمة الذي مرت لولا كذا ولولا كذا فهذا في عدم النسبة، لكن لا يقتضي هذا الجحد، إنما هذا فيه الجحد. نعم. قوله قال مجاهد، وأنه كذلك أضاف إلى المعاني المحظورة أنني جدير بهذا، وأن الله أعطاني ذلك على وجه أني أستحق، فهذا أيضا قول آخر يدخل فيه الآية. فإما أن يكون جحدا مطلقا، وإما أن يكون فيه سوء الأدب مع الله عز وجل، وأن الله وإن كان هو الذي أعطاني لكنني أستحق ذلك. نعم.
قوله قال مجاهد رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. قوله بعملي أي كسبي واحترافي. قوله محقوق به أي مستحق له.
نعم.
قوله وقال قتادة رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. قوله عن أبي هريرة هذا سياق مسلم. قوله فأراد الله، ورواية البخاري بدا لله بالباء الموحدة والدال المهملة وكسر لام الجلالة، قال ابن قرقول ضبطناه بالهمز، ورواه كثير من الشيوخ بلا همز،
يعني بدأ لله. نعم.
قوله قدرني الناس بكسر الذال.
يبقى هذا تفسير لهذا، قول فأراد الله ورواية البخاري بدأ لله يعني أراد الله. نعم.
قوله قدرني الناس بكسر الذال المعجمة أي كرهوني، انتهى من تنقيح الزركشي. قوله شك إسحاق أي ابن عبد الله ابن أبي طلحة. قوله ناقة عشراء بعين مهملة مضمومة وشين معجمة مفتوحة وبالمد غير منصرف. قال في تيسير الوصول هي الحامل.
هات رواية البخاري بدل الله، شوف كلام حجر عليه. نعم.
قال في تيسير الوصول هي الحامل، وقيل هي التي أتى على حملها عشرة أشهر.
نعم.
وفي التنقيح وهي من أنفس الإبل.
نعم. ناقة عشراء. نعم.
قوله فأعطاه شاة والدا، قال الزركشي الشافعي أي ذات ولد. وقال في التيسير الشاة الوالد التي عرف منها كثرة الولد والنتاج.
نعم.
قوله فأنتج هذان بفتح الهمزة والتاء المثناة فوق أي صاحب الناقة والبقرة. قوله وولد هذا بتجديد اللام أي صاحب الشاة. قال في التيسير ومعناه اعتنى بها عند الولادة.
نعم.
انتهى أي وحفظها وقام بمصالحها. قوله في صورة في صورته وهيئته، قال ابن القيم في كتاب الأعلام وهذا ليس بتعريض وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب هذه القصة، كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة. قوله انقطعت بي الحبال بالهاء المهملة بعدها باء موحدة أي الأسباب التي
يعسو من أتى الأبرص في صورته وهيئته وكذا. قول في صورته وهيئته، قال ابن قيم في كتاب الأعلام وهذا ليس بتعريض وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب هذه القصة. فقال رجل مسكين قد انقطع بحبابي في سفري كذا وكذا، فهذا ليس بتعريض وإنما تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب هذه القصة، كما أوهم الملكان داود أنهما صاحب القصة. نعم.
قال قوله انقطعت بي الحبال بالحاء المهملة بعدها باء موحدة أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق، ولبعض رواة مسلم الحيال ياء تحتية جمع حيلة. قال الزركشي قوله أتبلغ به من البلغة وهي الكفاية أي أتوصل به إلى مرادي. قوله فسيرك الله إلى ما كنت أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر. قوله لا أجهدك هكذا لبعض رواة مسلم أي لا أشق عليك في الأخذ والامتنان. ورواة البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم أي على طلب شيء أو آخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي، كما قيل ليس على طول الحياة ندم أي على فوت طول الحياة. ولما لم يصح لبعضهم هذه المعاني قال بإسقاط الميم أي لا أحدك أي لا أمنعك شيئا، وهذا تكلف وتغيير للرواية قاله الزركشي الشافعي.
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال ورواية البخاري لا أحمدك أي بالحاء المهملة والميم أي على طلب شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي، كما قيل ليس على طول الحياة ندم أي على فوت طول الحياة. هذا معنى فوالله لا أحمدك اليوم بشيء أخذته لله أي على طلب شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي، كما قيل ليس على طول الحياة ندم أي على فوت طول الحياة. ليس على طول الحياة ندم يعني على فوت طول الحياة. هات الحديث هذا عند البخاري نفسه، شوف كلام ابن حجر
نص الحديث
لا أحمدك
وقول هنا
اليوم بشيء أخذ أي على طلب شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي. المعنى يعني واضح لكن تفسير أحمدك بذلك يعني وجهه.
قال قوله
نعم.
لا أجهدك، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله كذا في البخاري بالمهملة والميم.
نعم أحمدك. نعم
كذا قال عياض إن رواة البخاري لم تختلف في ذلك.
طيب
وليس كما قال والمعنى لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي، كما قال الشاعر وليس على طول الحياة تندم أي فوت طول الحياة. وفي رواية كريمة وأكثر رواية مسلم لا أجهدك بالجيم والهاء أي لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه.
هذا واضح.
قال عياض لم يتضح هذا المعنى لبعض الناس فقال لعله لا أحدك بمهملة وتجديد الدال بغير ميم أي لا أمنعك. قال وهذا تكلف انتهى. ويحتمل أن يكون قوله أحمدك بتجديد الميم أي لا أطلب منك الحمد أحمدك من قولهم فلان يتحمد على فلان أي يمتن عليه أي لا أمتن عليه انتهى.
واضحة يعني بالتجديد واضحة، إنما الأولى قال أحمدك يعني على طلب شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي، كما قلت لكم معنى يعني واضح في كلمة على طلب شيء أو أخذ شيء، لكن ما معنى لا أحمدك استعمال لا أحمدك في هذا مثل ما قال ليس على طول الحياة
تندمه
تندمه أي على فوت طول الحياة. أدري، الله أعلم يعني. أعدتني تفسير ابن حجر لا أحمدك
من أوله.
أيوب قال بالمهملة،
قال قوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله كذا في البخاري بالمهملة والميم. طبعا هو
نعم
هو عرض خطأ يعني.
نعم
هو عرض حتى هنا خطأ يعني، قال لا أجهدك قال بالمهملة والميم. يلا الأصل يقول لا. قوله لا أحمدك،
لا لا هو
هنا يقول قوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله كذا في البخاري بالمهملة والميم. مفترض يقول قوله لا أحمدك اليوم.
لا 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 ده كلام مين؟
ده كلام ابن حجر
في نفس رواية البخاري.
نعم
لأن هو رواية البخاري أحمده،
وهنا يقول قوله لا أجهدك اليوم بشيء كذا في البخاري بالمهملة والميم. كيف بالمهملة؟
لا هذا الأصل، الأصل في البخاري أصل الحديث. لأن لا أجهدك هذه بعض رواة مسلم، ورواية البخاري لا أحمدك، وأكيد سبقا كلام رواية البخاري لا أحمدك.
قال فوالله لا، في رواية البخاري فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله.
هذا في الأصل،
في الأصل.
ما المعنى كلام الشيخ هنا؟ قال
لا أجهدك قال بالمهملة، لا يستقيم الكلام يعني.
طب علق قال إيه ها ابن حجر؟
قال قوله
ها
لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله كذا في البخاري بالمهملة والميم.
هذا أكيد خطأ في هذا نفس النسخ، لا أجهدك، لأنه ابن حجر يفسر لا أحمدك مش لا أجهدك.
تمام.
وده موافق لكلام الشيخ هنا لما قال قوله لا أجهدك هكذا لبعض رواة مسلم، أي لا أشق عليك في الأخذ والامتنان، ورواية البخاري لا أحمدك بالحاء والمهملة والميم. وهنا قال ابن حجر كذا ها
كذا في البخاري بالمهملة.
تمام هذا في البخاري،
بل ذكر ان كل الروايات على هذا.
طيب
كل
الروايات يبقى لأحمدك، يبقى هذه من وضع النسخ، هذه
قال كذا،
هذا تصحيح من النسخ.
قال بعدها كذا قال عياض ان رواة البخاري لم تختلف في ذلك.
طيب تمام
أحمدك.
تمام بس سبحان الله، يبقى هذا من النسخ، هذا من النسخ. طيب ثم قال
وليس كما قال، والمعنى لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي كما قال الشاعر.
أعد قبل وليس كما قال، ها قبل وليس كما قال
كذا قال عياض إن رواة البخاري لم تختلف في ذلك وليس كما قال. لعل ابن حجر بيستدل،
يبقى معنى أن رواة البخاري اختلفوا. أعد المبحث من أوله.
قال قوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله
ها
كذا في البخاري بالمهملة والميم
ها
كذا قال عياض إن رواة البخاري لم تختلف في ذلك وليس كما قال.
ها ها أكمل.
والمعنى لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي كما قال الشاعر وليس على طول الحياة تندموا، أي فوت طول الحياة. وفي رواية كريمة وأكثر رواية مسلم لا أجهدك،
وفي رواية
كريمة وأكثر رواية مسلم،
يبقى هذا في رواية البخاري في رواية كريمة، هذا ورد في رواة كريمة، يبقى لا أجهدك وليس في كل رواة مسلم. ها
قال لا أجهدك بالجيم والهاء، أي لا أشق عليك في رد شيء
سهل، هذه واضحة. لكن لا أحمدك بمعنى على طلب شيء أو أخذ شيء من حجة من مالي، الحقيقة ما فهمته، ما فهمته يعني استعمال لا أحمدك في هذا، ما فهمته، ما فهمته. لعلني أبحثه إن شاء الله. نعم
أكمل كلام ابن حجر.
أيوه
قال عياض لم يتضح هذا المعنى لبعض الناس فقال لعله لا أحدك بمهملة وتشديد الدال بغير ميم، أي لا أمنعك. قال وهذا تكلف انتهى.
نعم الرواية ثابتة وثبتت الرواية خلاص، لكن كما قلنا يحتاج إلى ماذا؟ يعني إلى مطابقة كلمة لا أحمدك مع التفسير على طلب شيء أو أخذ شيء. على طلب شيء وأخذ شيء محتاج إلى ماذا؟ ليس إشكال في هذه، لكن أن التفسير لي أحمدك وجه ذلك لا أحمدك.
وابن حجر قال في النهاية ويحتمل أن يكون قوله أحمدك بتشديد الميم أي لا أطلب منك الحمد أحمدك.
يعني هذه واضحة
من قولهم فلان يتحمد على فلان أي
نعم
يمتن على
هذا ما فيش إشكال. لو هي بالتشديد لا إشكال، إنما على الحاء المهملة والميم من غير تشديد المخففة هذه تحتاج تأمل، تحتاج تأمل. نعم العشاء.
نعم شيخنا.
طيب إذا نكتفي
آخره آخر الليل.
أيوة نعم نعم
خلاص انتهى شيخنا انتهى.
نعم
انتهى المبنى.
أي نعم زكناك. طيب إذا نقف عند هذا الباب 49 ونكمله إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى فجرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.